بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: في تفسير قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال رحمه الله: قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال سعيد بن جبير: وعطاء هي الرزق الحلال. وقال الحسن: هي القناعة. وقال مقاتل بن حيان: يعني العيش في طاعة الله. وقال أبو بكر الوراق: هي حلاوة الطاعة. وقال مجاهد وقتادة: هي الجنة. ورواه عوف عن الحسن وقال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة. وكل هذه المعاني هي تفسير للآية ببعض معناها. فالحياة الطيبة هي الحياة المطمئنة، هي الحياة التي يجد المؤمن فيها لذة الإيمان وحلاوة الطاعة، تطيب بها نفسه وتقر عينه وينشرح صدره، ومنها الرزق الحلال، ومنها القناعة. لأن بعض المفسرين كالطبري رحمه الله يقول: الحياة الطيبة في هذا هي القناعة. قال: فلا أطيب حياة من حياة من رزقه الله القناعة. وهذا من الحياة الطيبة، فالقناعة من الحياة الطيبة، لأنه قد يرزق الإنسان الشيء الكثير من الرزق ولا يقنع. فلا تطيب حياته. وهكذا قد يرزق رزقا قليلا ويظل متطلعا إلى ما سواه فلا يقنع، فلا تطيب حياته. فالحياة الطيبة بالقناعة مهما كان حاله قليلا أو كثيرا. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا الجزء من الآية: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يدل على أن الحياة الطيبة قبل الآخرة، لأنه ذكر جزاءهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. فمعنى أن الحياة الطيبة التي وعدهم الله تعالى بها هي قبل الآخرة، أي في الدنيا، وهذا هو الأصل فيه، ولا مانع أن يدخل فيه أيضا الحياة الطيبة في القبر كما فسرها بهذا بعض السلف، أو الحياة الطيبة في الآخرة التي هي الجنة. قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن، أي أردت قراءة القرآن، وهذا قول عامة المفسرين، بل حكاه بعضهم إجماعا أن المعنى إذا قرأت أي إذا أردت قراءة القرآن. فمن سيذكر البغوي أن هذا مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، معنى إذا قمتم أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. ومثل قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أي إذا أردتم مناجاة الرسول قدموا صدقة. ومثل حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، أي إذا أراد دخول الخلاء. فهذا التعبير تعبير معروف في القرآن والسنة، أن المعنى إذا قرأت القرآن فاستعذ، أي إذا أردت القراءة. قالوا إن المشروع لقارئ القرآن في الصلاة وفي غيرها أن تكون الاستعاذة قبل القراءة. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا أردتم القيام. والاستعاذة سنة عند قراءة القرآن الصلاة وفي غير الصلاة، سنة مستحب. قد يقول قائل: كيف بهذه الآية فيها أمر والأمر يفيد الوجوب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ؟ والجواب عن هذا أنه قد وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من القرآن ولا يستعيذ إلا من الشيطان الرجيم، فهذا يدل أن الأمر في هذه الآية للاستحباب وليس للوجوب. قال: وأكثر العلماء على أن الاستعاذة قبل القراءة، وقال أبو هريرة بعدها. مشهور عن أبي هريرة، هذا مذكور في الكتب كتفسير القرطبي ومجموع النووي وغيرها، ولكن ما رأيته مسندا عن أبي هريرة. وقد أسند عبد الرزاق هذا عن بعض السلف كابن سيرين وغيره، ولم يذكره عن أبي هريرة في المصنف. فينظر هل وجد له إسناد، مع أن بعض العلماء يضعفه كابن الجزري رحمه الله حين ذكره عن أبي هريرة قال: ولا يصح هذا عنه. وهذا هو مذهب الظاهرية المشهور عنهم، أنهم قالوا الاستعاذة تكون بعد القراءة، قالوا لأن هذا هو ظاهر الآية: إذا قرأت القرآن فاستعذ. والفاء تفيد ترتيب والتعقيب، أي بعد القراءة استعذ. قالوا: وفائدة الاستعاذة بعد القراءة أنها تنفي العجب، تنفي العجب عن القارئ، وأيضا تحفظ عليه قراءته والثواب عليها، وهذا قول ضعيف. الصحيح ما عليه عامة أهل العلم كما سبق أن الاستعاذة تكون قبل القراءة، وأن معنى الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي إذا أردت القراءة، وهذا تعبير معروف في القرآن والسنة. قال: ولفظه أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عاصما عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه جاء في رواية أنه نافع بن جبير بن مطعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال فكبر فقال الله أكبر كبيرة 3 مرات والحمد لله كثيرة 3 مرات وسبحان الله بكرة وأصيلة 3 مرات اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه قال عمرو ونفخه الكبر ونفثه الشعر وهمزه الموتة والموتة الجنون والاستعاذة بالله الاعتصام به. هذا الحديث أيضا أخرجه أحمد وأبو داود من طريق شعبة بهذا الإسناد وسموا عاصما أنه العنزي عن عاصم العنزي. وقد اختلف على عمرو بن مرة في اسم عاصم فقيل عاصم العنزي كما في هذه الرواية وقيل عباد بن عاصم وقيل عن رجل من عنزة وقيل عن رجل حدث رواية كلها في مسند أحمد وصحح الدارقطني الأول أنه عاصم العنزي وهو عاصم بن عمير العنزي مجهول حال في الإسناد ضعيف لجهالة حاله. أما أول وأول الحديث للاستفتاح بالله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا هذا في صحيح مسلم عن ابن عمر ولكن فيه أنه مرة واحدة ليس فيه 3 هذه الرواية التي فيها أنه قاله 3 ضعيف والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وأما الاستعاذة بهذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفخي فقد ورد في حديث جبير وورد في أيضا حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره وحديث أبي سعيد أيضا عند أحمد وغيره والحديث بمجموعها حسن صححه الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغلي من هذه الطرق 3 إذن فهذا يستعيذ بهذا في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ورد بدون اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ورد بزيادة السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه إنه ليس له سلطان أي حجة وولاية على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال سفيان ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر إنما سلطانه على الذين يتولونه أي يطيعونه ويدخلون في ولايته والذين هم به مشركون أي بالله مشركون. وقيل الكناية راجعة إلى الشيطان ومجازه الذين هم من أجله مشركون بالله من أجله أو بسببه أو بسبب طاعته على القول بأنه راجع إلى الشيطان الضمير والذين هم به أي بالشيطان مشركون أي به أي بسببه بسبب طاعتهم له واستجابتهم لأمره وقعوا في الشرك بالله. وفي هذه الآيات من الفائدة أن المؤمن لا يطيب عيشه في هذه الدنيا إلا بطاعة الله ومن طلب طيب العيش بغير طاعة الله فقد طلب المحال. وأيضا في هذه الآية وعد من الله تعالى للمؤمن المطيع لله بطيب العيش. ويعرف ذلك كل من قربه، وأيضا يعرف من فقده، فمن قرب طاعة الله وجد فيها طيب العيش وأقبل عليها وابتعد عن المعاصي بقدر وسعه. وهكذا من كان على طاعة ثم تركها وصار إلى المعاصي شعر بالظلمة وبالوحشة وفقد طيب العيش. أيضا هذه الآيات تدل على شرعية الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كلما قرأ الإنسان القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة. والمراد إذا أراد قراءة القرآن، أما إذا أراد قراءة الآية أو الآيتين فالمعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي أنه كان لا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم سواء في الخطب أو في غيرها. أيضا في هذه الآية تبشير للمؤمن المتوكل على الله تعالى أنه لا يتسلط عليه الشيطان، إنما يتسلط الشيطان على من أطاعه واتبعه، وأما إذا اجتنب طاعته وتوكل على الله تعالى فلا يتسلط عليه. فمن أعظم ما يتسلط به الشيطان على الإنسان أنه يطيعه، فكلما أطاعه ازداد تسلطا عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.